ما في داعي نسكن بمكان لوقت طويل ليصير هذا المكان بيتنا. البيوت بالتفاصيل اللي بنعيشها بتخلي هذا الفضاء أكبر من بيت، وهيك تحول مخيم اليرموك لمساحة حرية، مساحة مفتوحة للأمل، مو بس للفلسطينيين وحتى للسوريين اللي شاركوهم هي الحياة ويومياتها.
بيتهم
لك بس الجيران دورة شوية
مساحته 162 متر
افتحها
بيتي هون
برنامج بيحكي باسمكن وصوتكن انتو.
ضيفتنا بهي الحلقة سوسن أحمد، ما عاشت كل حياتها بمخيم اليرموك، بس تحول هذا الفضاء لبيت حقيقي، بيت بمدى مفتوح بواحد من أعلى الطوابق بشارع فلسطين، بأول حارة بعد سينما النجوم، توصل ما بين شارع الجاعونة وشارع فلسطين الرئيسي. اضطرت تترك بيتها وطلعت وهي مفكرة إنه يومين وبترجع، وتركت أغراضها وبيتها.
بيتي هون.
خلونا نسمع لقاء زميلنا عمر سواح مع سوسن الأحمد بهي الحلقة الجديدة من بيتي هون.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
منرحب بضيفتنا لحلقة جديدة من بيتي هون على راديو سوريالي. ضيفتنا من مخيم اليرموك سوسن أحمد. سوسن، بيتك وين؟
بيتي كان بالشارع، بشارع فلسطين، بأول حارة فعليا بعد سينما النجوم. حارة كتير ضيقة، إقبال مدرسة أسماء العامرية، جاد رقم واحد، بعد الباب الخلفي لمدرسة أسماء العامرية. حارة كتير صغيرة فيها كم بيت، وهي بتوصل ما بين شارع الجعونة وشارع فلسطين الرئيسي.
إذا فتحنا الباب البيت وفتنا لجوا، كيف بتتذكري هذا البيت؟
هلا أنا كنت ساكنة بالملحق الطابق الرابع. كان في البيت ساكن في جماعة طيبين كتير من السلامية بالطابق الأول، بالطابق الثاني والثالث كانوا بيت عمي يعني، وأنا كنت بالرابع. إذا بتفتح باب بيتي، بيتي كان ملحق. بالبداية كان كتير صغير، عبارة عن غرفة و يعني غرفتين وموزع صغير. فيما بعد كان قباله يعني قدامه في مساحة كتير كبيرة بتجمعوا فيها الرفقات، الأهل، الأصدقاء دائما. بعدين كبرنا شوي وعملنا هيك حديقة صغيرة فوق. كان هو من أعلى فعليا من أعلى البنايات اللي بشارع فلسطين، يعني كان قادر يكشف كتير. يعني كنت كتير بحب المكان كمكان، بعني لي كتير يعني.
الحارة وصفتيها بتفصيل خفيف. إذا فينا نرجع نحكي عن الحارة ونتذكر كيف كان، حكيتينا عن الساحة، حكيتينا عن الجيران اللي حواليك، بس إذا فينا نحكي بتفاصيل أكتر عن يوميات هاي الحارة.
حلو. هلأ هاي الحارة كانت مميزة شوي بأنه فيها المدرسة، فأنت فعليا هي الحارة فيها المدرسة، فيها 3-4 بيوت، بنايات طبعا كل بناية فيها عائلة، وبتعرف العائلات ممتدة بالمخيم يعني ما أنها عائلات صغيرة يعني. عموما بتلاقي البناية فيها الأم والأب والأولاد المتجوزين وأولادهم وكذا. هلأ كان فيها ميزة كتير لذيذة، إنه كانت البيوت تكنى يعني بأسماء النساء، ما بعرف شو السر، بس كان يعني مثلا هون أم بيت أم محمد فخرية، هون بيت أم محمد الحمصية، هون بيت أم محمد هنا. وكان كتير مميز هذا الشيء يعني، كنت أحس إنه كتير لذيذ إنه الأسماء بأسماء الأمهات. طبعا إذا بتطلع بتلاقي إنه أم محمد هنا هي مرة مثلا أرملة بتربي أولاد لحالها، أم محمد الحمصية كمان مرة أرملة، أم محمد فخرية لا كان جوزها معها بس خلاص درج الموضوع يعني. بأول الحارة كان في محل عطورات، ومحل ذهب، وكان في بياع دخان كتير كانوا يعني هذا على زاوية الحارة. هلا أول فعليا هي من أول حارة انضربت بالمخيم بالمطلق، يعني كان أول قذيفة إجت على العطورات الأيهام. المميز كان بهاي الحارة قديش كانت ضيقة، يعني كانت بتوسع سيارة صغيرة مش أكتر. حلو إنها كانت الملتقى للعشاء، يعني اللي كان يحب كان يجي على هاي الحارة لأنه كتير صغيرة وكتير ضيقة. بنفس الوقت كان فيها المدرسة اللي أنت بالطابق الرابع قادر تسمع شو عم بصير بالصفوف. المدرسة كانت كمان كتير صغيرة، يعني هي عبارة عن بيت طابق أول من بيت، يعني فيها من صف أول لصف ثالث بس. فوق كان بسكنها مهندس. بنفس الوقت هاي الحارة كان فيها كم مثل مداخل كتير صغيرة بتودي على الحارات اللي بعدها، بتودي على سوق الذهب، مدخل بيودي على سوق الذهب، والمدخل الثاني بيودي لعند حارة كتير صغيرة فيها بسكليتاتي وكذا، يعني كتير صغيرة الحارة الثانية. والمدخل الأساسي اللي هو بيطلع على شارع فلسطين وبوصل لعند الدوار، مدخل من الجهة الثانية بيودي على الطرف الثاني من شارع فلسطين، واللي هو كمان بيودي على سوق صفاد وسوق شارع لوبيا.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
بدي أسأل عن طبيعة النقلة الثالثة تبعك هي، لأنه أنت حضرتك فلسطينية وانتقلتي من أول شيء من فلسطين على الأردن، وبعدين من الأردن إلى سوريا، وهلأ في هجرة جديدة. كيف قدرتي تبني علاقة مع المخيم ومع بيتك بسوريا، وهل قدران تبني علاقة هلأ بمكان إقامتك الجديد؟
تعرف المخيم بخلق لك هوية، يعني بخلق لك هوية مختلفة عن أي مكان آخر. هلأ أنا كان في بالمخيم عندي مرحلتين، يعني المرحلة اللي أنا سكنت فيها وكنت عم بشتغل برا المخيم، والمرحلة اللي أنا اشتغلت فيها بالمخيم واللي هي قلبت الصورة تماما عندي عن المخيم. هلأ أنا الشغل اللي اشتغلته بالمخيم كان بمركز دعم الشباب. فعليا بهذا المركز أنت عم تتعامل مع كل فئات الناس اللي ممكن تتخيلها، أنت عم تتعامل مع المجتمع المحلي، عم تتعامل مع الشباب اللي هم دارسين وبروحوا على جامعات وكذا، وعم تتعامل مع الشلاتي والأزعر واللي بيسوك على الزاوية واللي بتعاطى واللي كذا. فهذا كان فعليا زخم، يعني زخم بالعلاقات. هلا مبدئيا لما انا بلشت كنت حدا مش مقبول، يعني مين هاي، يعني انت بتحكي بمجتمع مخيم انه اول شيء جايبيننا بنت بتشتغل هذا الشغل ومن برا المخيم. فكان بالبدايه في مشكله بالتعاطي. هلا بعدين انا انتبهت لقصه انه لتكسب هاي الناس أكتر حدا بدك تكون بتشبهها، وأنا حدا منهم بس مش عارفة أشبههم بالأسلوب الحياة بأسلوب الحكي. فأنا غيرت كل إشي يعني بالشكل حتى الخارجي تبعي، يعني أنا بلشت ألبس زي شباب المخيم، يعني أروح الشغل لابسة العفوزة النوبة، عرفت كيف؟ لما بحكي مثل ما هم بيحكوا، ولما يعني اضطريت اعمل زيارات للمجتمع المحلي حوالينا، اضطريت اتعامل مع الشباب بكل يعني بكل الحالات اللي هم بيكونوا فيها. هذا الحدا المبادر اللي جاي بده يتعلم كذا الى اخره، وهذا الحدا اللي جاي عشان بده يتسلى وبده يطبق بناته الى اخره. وهذا الزخم الموجود بالمخيم هو اجمل ما فيه، هذا هويته. يعني
بالنهاية بيتك كان فعلا هو المخيم، يعني وقت تقولي بيتي هون بعيدة عن طفولة والمراهقة اللي عشتيها بالأردن، بيتك كان هو المخيم.
بيتي كان المخيم، وأنا أنتمي للمخيم أكثر من أي مكان تاني حاليا، يعني إذا بدك هيك بالهوية الحالية تبعيتي أنا أنتمي للمخيم أكثر من أي مكان تاني، لأنه المخيم شوف المخيم يعني مخيم المكان اللي قادر أنت تشوف فيه مثلا قامة زي أحمد برقاوي، تشوف فيه حدا مثقف زي عبد الرحمن أبو القاسم، وتشوف فيه شباب قادر تخلق مفهوم جديد للمفهوم الشبابي مثل خالد بكراوي الله يرحمه، مثل حسان حسان الله يرحمه. هدول الناس اللي عملت نقلة فعلا نوعية بشو المفهوم الشبابي للمخيمات. يعني خالد بكراوي الله يرحمه أحد الشباب اللي طلع على مؤتمر ببلجيكا عن طريق المركز اللي كنا احنا بنشتغل فيه، قدر يغير 10 بمعايير الشباب بالأمم المتحدة. هذا الشاب اللي عمره 21 سنة بهذاك الوقت، فأنت متخيل الزخم الموجود، وبنفس الوقت أنت قادر تشوف البلاط رامي اللي بسندك على الموت، اللي هو يمكن ما بيقرأ وما بيكتب وما يعني قادر تشوف هذا الانسجام الخليط الغريب اللي موجود بالمخيم بما يختلف عن غيره حتى من المخيمات. يعني احنا بحكم شغلنا كنا نروح نزور مخيمات تانية، كل مخيم له سماته، بس اليرموك كان قادر يجمع كل هاي التناقضات، وعدد سكانه اللي هو كان تقريبا 359 ألف نسمة، كان 150 ألف بس منهم فلسطيني، فتخيل الانسجام الموجود.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم، وين كنتوا ووين صرتوا، شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
أنت ما قضيتي طفولتك بالمنطقة، بس أولادك عاشوا، ابنك عاش باليرموك وعاش طفولته، شو ذكرياتك عن ملاعب الطفولة اللي كان، لأنه اليرموك هو كان مثل ما بتذكر أنا وقت كنت طفل على الأقل كان هو مساحة مفتوحة فعلا لكتير من الأطفال ليمارسوا هواياتهم وألعابهم، كيف ذكرياتك عن هذا الشيء؟
هلأ شوف أنا الذكريات منقسمة كمان جزئين، لأنه من جهة ابني بشكل خاص، ومن جهة حتى النشاطات اللي إحنا كنا نعملها مع الأطفال يعني بحكم شغلي. شوف من يعني أنا شخصياً اللي هلأ عمري 40 سنة، أنا من الناس اللي فعلاً اتعلمت من أطفال مخيم. هلأ ابني كان ينزل ويلعب بالشارع ويتخانق مع الأولاد ويعملوا كل المصايب اللي بيعملوها الأولاد بالمخيمات، بس أنا بالنسبة لي كان بناء لشخصيته. يعني أنا كنت أوصل لمرحلة إنه أضطر أحكي له انزل على الشارع، لأنه أنت ما فيك تعيش بالمخيم وتكون حدا قاعد بالبيت، أو تكون حدا عندك نشاطاتك اللي كتير مرموقة. يعني خاصة إنه ابني كانت مدرسته بالبداية برا المخيم، بس بعدين رجعته على المخيم، ورجعته مش لأنه المدرسة بالمخيم كانت أحسن، لأنه بالآخر هو من ضمن هذا الخليط فهو لازم يكون بشبهه، ما بصير يكون كتير بعيد عنه. يعني زي ما بيقولوا على الفداية لا يسبق مجتمعه بميل بل بخطوة، هي هاي. هلأ هاي شغلة شوف أجمل ما في موضوع لعب الأطفال بالمخيم، قديش الأطفال قادرين على إنه يخترقوا كل السياجات اللي أنت بتحطها أو اللي الكبار ببنوها ويخترقوها بذكاء. يعني أنا بتذكر كان كتير طبيعي إنه ولد يطلع لعندي على الطابق الرابع إذا الباب مفتوح عشان يقول لي خالته بدي مي، أو خالته جوعان اللي بدي سندويشة. يعني هذا كتير طبيعي، عرفت كيف؟ فإنه أو مثلا يجي حدا يقول لي ليكي ابنك تخانق مع مش عارف مين، ما بعرف مين الولد ومين الولد الثاني اللي تخانق معه، بس احنا دافعنا عنه عشان هو ابن حارتنا. يعني حتى لو هم الاثنين متخانقين مع بعض، يعني انت بتعرف هاي الشلالية الجميلة بمعناها الجميل مش بمعناها البشع، يعني اللي كانت موجودة بالمخيمات. يعني كان معروف انه في حارات انت ما فيك تفوتها بدون اذن الاولاد اللي موجودين فيها. يعني هاي كانت من الأشياء اللي أنا كنت أشوفها كتير جميلة. غير هيك حتى كونه إحنا كان بيتنا بقلب حارة فيها مدرسة. تشوف أنت لما بيطلعوا هم كيف تعاملهم مع البيعين اللي بيكونوا بالشارع، اللي يعني مثلا حدا بيبيع غزلة بنات ولا مش عارف شو، هذا بيجي عباب المدرسة بهذا الوقت، كيف تعاملهم مع أهل الحارة، كيف مثلا بيجوا بحبوا بهذا الشارع، يعني المراهقين مثلا قدي. كان بصراحة عن جد فعلا لها خصوصية جدا جميلة. يعني بذكر حادثة كانت جميلة جدا زمانها صارت، بطلعتي من يعني أنا طالعة رايحة على شغلي وبطلعت الأولاد من المدرسة، فالأولاد صغار يعني صف أول ثاني ثالث، فولد عم بدفشوا رفقاته إنه يلطش لي يعني أنا سامعتهم يعني، فما بتش إيش يا حلو شغلة زي هيك. فأنا جيت وقفت قباله قلت له تعال هون ولا فقرب، قلت له تعال هون قرب كمان قرب، هو خايف يعني، بس شوف قديش خايف وقديش قديش بحترم كونه انه هو عم بتعامل مع حدا كبير يعني. فقرب لعندي هيك، فقمت نزلت انا لعنده وبسته. فهذا الولد صار مشهور بطريقه مش طبيعيه بالمدرسه، عرفت كيف؟ هذا اللي باسته البنت الحلوه يعني، عرفت كيف؟ يعني ففي يعني في هاي الشغله اللي كتير حلوه. و وبقول لك قد ايه كانوا هم بمرحله يكونوا مثلا مزعجين انه انت ما فيك تنام ما فيك تقعد ما فيك كذا، وقديش كانوا جميلين. قد ما في مره كانت تمرق بالشارع حامله كياس ما يركضوا كل اولاد الحاره يحملوا عنها، بيعرفوها او ما بيعرفوها، ويطشوار يروح اخر الدنيا يعني. ما في حدا مثلا كان ممكن يجي بده يحط سياره وما تلاقي انه اولاد الحاره انه لا عم مع انه ممكن هم قبل شوي دابين خناقه مع نفس العيله، عرفت كيف؟ فكانت جميلة هاي القصة.
كيف تركتي اليرموك وتركتي سوريا سوسان؟
أخ والله أنا كنت يعني أنا كان عندي دائما فيزا على أمريكا، لأن أنا كنت أعالج ابني كان عنده مشكلة صحية وكنت أعالجه كل يعني أطلع تقريبا أطلع كل سنة على أمريكا. فبوقتها انه صارت قامت القيامة والاحداث واحنا عم نشتغل فتحنا المدارس، وانا بحكم شغلي كان لازم اكون حدا مشارك جدا يعني. مثل ما قلت لك احنا اول حارة انضربت، فاحنا طلعنا من الشارع اللي احنا فيه رحنا سكننا بشارع صفد، بس عم نرجع على البيت بشكل دائم يعني. بمرة أنا طلعت عشان بدي أجدد الفيزا تبع ابني، عشان هو بعد 3 أشهر عنده موعد، كان أنا رايحة على لبنان عشان أجدد الفيزا، أخذت ولادي ومخدة يعني غيار غيار يعني، رايحة يوم وراجعة، لا مستقيدة من شغلي لا معي أغراض لا معي أواعي ولا شيء. فوقتها بعتوا لي إنه لا ترجعي، لأنه زميل اللي بعت لي إنه فعلياً إجوا على المركز وداهم وعم بيسألوا عنك. و أنا كنت بوقتها مسجلة شوية تقارير لقناة الآن، وكان عندنا نشاطات عم نشتغل هيك بالإغاثة وكذا وإلى آخره، فتعرف انكشفنا يعني. فإحنا طلعت وقتها وضلتني بلبنان يعني، قعدت بلبنان تقريبا 15-20 يوم أحاول أفهم إنه بلكي قدرت أرجع بلكي كذا. بس لما بعتوا لي بشكل رسمي إيميل من الشغل إنه لا ترجعي، عرفت انه خلص يعني ما عاد فيني ارجع. كانت هاي الطلعة، طلعت انا من لبنان على امريكا، من امريكا عدت تقريبا 10 أشهر، جات طلعت على فرنسا، من فرنسا على السويد.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم او هربكم، وين كنتوا ووين صرتوا، شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من ايديا عاملة، من خبرات من شباب وكتير من الأمل.
بدي أتشكرك أول شيء على مشاركتك للصور بمشروع كنت شريكي فيه اسمه مخيمنا ب500 صورة. فينك تحكي لنا أكتر عن المشروع كيف صار؟
لا شوف كونه المخيم يعني خليني بس هيك بدي أحكي شوي عن المخيم بما يخص موضوع قديش انتماء الشباب للمخيم، قديه في المخيم شو بيعني للشباب. هلا المخيم هو عبارة عن دفاع عن الهوية الفلسطينية بالنسبة لشباب المخيم وصبايا المخيم. هو فعلا حالة من فلسفة الحياة، فلسفة الانتظار لحق العودة. في متعة تتوارث بالمخيم بما يخص هذا الموضوع. مشان هيك بتلاقي انه الانتماء لهاي المنطقة كتير عالي عند الشباب، واللي هو يعني بمرحلة كنت انا اطلع عليك خطر، يعني انه يا شباب انتو بلدكم فلسطين مش بلدكم المخيم. بس بعدين لما صارت هذا المعرض، أنا كنت فعليا بإجازة أمومة، لما بس كنت ماشي مع الشباب كيف عم بنسقوا كيف عم بيشتغلوا إلى آخره. كان في شاب اسمه حمودة سباعنة وشاب اسمه إياد الشهابي، هم اللي قاموا بالمبادرة. طبعا المبادرة اشترك فيها كل شيء شباب وصبايا من المخيم، تم انتقاء الصور تقسيمها حسب المواضيع حسب المناطق وإلى آخره. صور موجودة لحد هاي اللحظة. ما بتتخيل كم التفاصيل اللي أنا قدرت أشوفها بالمخيم ما كنت شايفتها بعد هذا المعرض.
شو حلو،
مجرد أنك أنت عم تتجول بتشوف حياة وثقت من A to Z، من عند ولد عم بلعب بالشارع لمرأة عم تطبخ لصورة بناء لصورة مكب حاوية زبالة العفو لصورة الزنوبة الخضراء المشهورة بالمخيم لصورة الشاب اللي عالسوكة لصورة المثقف اللي بالمكتبة لصورة يعني في حياة كاملة وثقت بهذا المعرض، حياة بكل زخمها بكل تفاصيلها بكل ما تحمله. المخيم بتفوت عليه انت بتعرف صور الشهداء وين ما كان، صور الفصائل والمؤسسات الثقافية والمراكز والمؤسسات والمش موجودة كيف ما تتحرك. سوق الخضرة القديم اللي هو يعني حالة فعليا كان بشيها الناس من كل أنحاء سوريا لسوق الخضرة القديم للأسواق الموجودة بالمخيم، بس تحديدا سوق الخضرة القديم سوق احتفظ يعني بعد كل هذا هاي المدنية والحضارية اللي صارت وإلى آخره. سوق احتفظ بأنه بعدها النسوان عم تروح تقطف من الأرض وتيجي تفرش بالأرض وتبيعك خضرة تازة. هذا توثيقه لحال بهاي الصور كان فلسفة، فعلا فلسفة. هذا المعرض أنا بعتبره فلسفة، ما هو مجرد صور ونعرضه.
شكرا لك يا سوسن. كان ضيفتنا للحلقة سوسن أحمد، بيتها بمخيم اليرموك. أنت وين بيتك؟
بيتي هون.
بيتي هون برنامج من خلاله عم نحاول نوثق بالصوت والصورة والمعلومة تغيرات الجيوسياسية والديمغرافية والثقافية يلي تعرضت لها كتير من المناطق بسوريا بعد ما احتدم الصراع فيها خلال السنين الأخيرة. بصوتكم باسمكم أنتو رح نحكي الحكاية.